باب الحج. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس غلاما من غلمانكم يخدمني فخرج بي أبو طلحة يهزئني وراءه فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل فكنت أسمعه يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر وأقبل بصفية بنت حيي قد حازها فكنت أراه يحوي لها وراءه بعباءة أو بكساء وراءه حتى إذا كنا في الصحباء صنع حيثا في نفر
نطعم في نطعم
في نطع ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا وكان ذلك بناءه بها ثم أقبل حتى إذا غدا له أبو حد قال هذا جبل يحبنا ونحبه فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مثله المصاعب
اللهم صل وسلم. في هذا الحديث فوائد وهو مما ينبغي أن يعتنى به ويحفظ، ومن فوائده أولا طلب الخادم أنه يجوز للإنسان أن يطلب من يختمه ولا يعد هذا من السؤال المكروه، يعني لا يقال إن الخادم سوف يمتثل لأمر المخدوم ويطيعه فيكون هذا من باب السؤال المكروه، لأن الخادم إنما يخدم بالأجرة في الغالب. وفيه أيضا دليل على فضيلة هذا الدعاء الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو به وهو اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. أولا يقول من الهم والحزن، الهم للمستقبل والحزن للماضي، يعني كأنه يقول اجعلني أنسى ما مضى ولا أحزن عليه، واجعلني لا أهتم كثيرا في المستقبل إلا ما يتعلق بعملي الحاضر الذي لا بد منه، لأن الإنسان إذا كان يخطط للمستقبل بعيد ويتعب نفسه في ذلك ربما تضيع عليه مصالحه الحاضرة. فاستعاذ بالله عز وجل من الحزن على ما مضى والهم لما يستقبل، وليس معنى ذلك أن الإنسان لا يفكر في مستقبله لكن لا يهتم له، لا يقول والله أنا أخشى أني أسافر هذه المرة لطلب الرزق وأخسر، أخشى أني مثلا أسعى في طلب العلم ولا أحصل العلم، وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا تزيده إلا حيرة وضلالا. العجز والكسل، العجز بالبدن والكسل في الإرادة، لأن الإنسان يحول بينه وبين الفعل إما عجز ببدنه أو كسل في إرادته. عجز بالبدن لو كان عنده قوة في الإرادة وعزيمة ما يقدر، كسل لو كان عنده قوة لكنه كسلان مهين النفس ما عنده نشاط ولا همة هذا أيضا ضرر، فهذه اثنان أيضا. والبخل والجبن، البخل هو الشح بالمال والجبن الشح بالنفس، الجبن البخل الشح بالمال، ما يبذل الإنسان المال حيث كان يحمد بذله. والثاني الجبن لا يبذل نفسه حيث يطلب له بذل النفس، وسواء كان ذلك في قتال أو في نصيحة أو ما أشبه ذلك، وهذا أيضا ضرر على الإنسان إذا ابتلى الإنسان والعياذ بالله بالبخل وصار لا ينفق المال حيث يحمد عليه فهذا عيب، أو بالجبن فكان لا يبذل نفسه حيث يحمد على بذلها كان هذا أيضا عيبا. وضلع الدين وغلبة الرجال، ضلع الدين يعني تضييقه وهو بحق، فإن الدائن له حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لصاحب الحق مقالا، وغلبة الرجال بدون حق أن يضيق عليك بغير حق، فالناس يضيقون على الإنسان إما بحق ويكون ذلك بغلبة إيش الدين، بغلبة الدين، وإما غير حق، وهذا هو قوله غلبة الرجال. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من كل هذه الأشياء المتقابلة. فينبغي الإنسان أن يكثر من هذا الدعاء الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يكثر منه. ومن فوائد الحديث أيضا حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، فإنه صار يوطئ لمن يوطئ لصفية، يعني يصلح لها مكان ركوبها. ومن فوائده أيضا مشروعية الوليمة للعرس، لأن هذا الحيث الذي صنعه عليه الصلاة والسلام كان وليمة لها. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي الدعاء، أي دعاء الناس للوليمة، بقوله رضي الله عنه: ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا. ومن فوائد الحديث أن أحدا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحبه. وأحد كما نعلم جبل جماد، فكيف يحب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نقول لا نسأل عن هذا. الجبل وإن كان جمادا له إرادة، له إرادة، بدليل قوله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ولا تسبيح إلا بإرادة، فهذا الجماد له إرادة. وقال الله تعالى في الجدار: فوجد فيها جدارا يريد أنقض فأقامه. فله محبة، فهو يحب النبي عليه الصلاة والسلام. والظاهر أنه لا يمتنع أن يحب جميع المؤمنين، والنبي عليه الصلاة والسلام يحبه، ونحن نحب هذا الجبل لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم له. والحكمة من ذلك أن الله تعالى جعل حول هذا الجبل، جعل حوله هذا الابتلاء العظيم الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكان من عادة الإنسان أن يتشاءم بالمحال التي يحصل له فيها هزيمة ويكرهها ويبعد عنها. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن هذا الجبل يحبنا ونحبه، على ضد ما كان الناس يتشاءمون به إذا هزموا في مكان ما أو في يوم ما أو في شهر ما. فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبين أنه لما كانت هذه الهزيمة اللي حصلت لم تكن سببا لبغضنا هذا المحل وابتعادنا عنه، ثم إن هذه الهزيمة اللي حصلت حصل فيها خير كثير جدا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في سورة آل عمران: حصل فيها من الفوائد شيء لو لم تكن ما حصلت. ومن فوائد هذا الحديث أن للمدينة حرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما بين جبليها، والمراد بالجبلين الحرتان أو اللابتان، فحرم عليه الصلاة والسلام ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم مكة. ولكن تحريم المدينة ليس كتحريم مكة من حيث التوكيد ومن حيث الحقوق، فإن من الناس من لا يرى لها حرما، وعلى ثبوت أن لها حرم وحق فليس كحرم مكة، إذ أنه يجوز فيه ما لا يجوز في مكة، يجوز قطع الأشجار لحاجة الحرث. والآبار وما أشبهها وليس في صيدها جزاء، ولا يجب الإحرام بل ولا يشرع الإحرام لدخولها بخلاف حرم مكة. وأيضا تحريم مكة أقدم من تحريم المدينة، إذن فالتشبيه هنا في قول مثل ما حرم من حيث الجملة لا في كل مسألة من المسائل. ومن فوائد الحديث دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة في مدهم وصاعهم، والمراد به ما يكال بالمد وما يكال بالصاع، أي بارك لهم في كل شيء القليل والكثير مما يكال بالمد أو يكال بالصاع. من أين أحنا؟
الشيء اللي تحرم يعني
إيه؟ يحرم فيها الصيد ويحرم فيها قطع الشجر إلا لحاجة، بخلاف مكة فيحرم إلا الإدخال، حتى لو احتاج الشجر ما يجوز إلا الإدخال. الصيد أيضا فيه جزاء في مكة، وفي المدينة ليس فيه جزاء،
لكن يحرم.
إيه نعم يحرم. نعم.
حدثنا أبو معين قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن بن جبير انهم كانوا عند حذيفه فسقاهم مجوسي فلما وضع القدح في يده رماه به فقال لولا اني نهيته غير مره ولا مرتين، كانه يقول لم افعل هذا، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في انيه الذهب والفضه ولا تاكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة.
يعني أنه لا يجوز للمؤمن أن يأكل بآنة الذهب أو الفضة أو في صحافهما، ولهذا قال لا تشربوا في آنة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. وكذلك ما فضض يعني ما طلي بالفضة أو طلي بالذهب فإنه لا يجوز فيه الأكل ولا الشرب. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يشرب في آنية الفضة كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وعلل عليه الصلاة والسلام ذلك قال فإنها لهم في الدنيا ولهم فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وهذه العلة واضحة، خلافا لمن قال إن ذلك تعبدي، أو لمن قال لما في ذلك من الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء وتضييق النقدين. نقول الرسول علة واضحة، يعني أن هذه الدار ليست دارنا، فلا ينبغي أن نترفها فيها إلى هذا الحد، وإنما يترف فيها إلى هذا الحد هم الكفار الذين ليس لهم إلا عيش الدنيا فقط، أما نحن فعيشنا عيش الآخرة، فلا ينبغي أن نتنعم بالدنيا إلى هذا الحد. ثم إن الله سبحانه وتعالى ثم إن الأكل والشرب في هذه الأواني يكسب القلب كبرياء